بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ دكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخوات المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء ونجعله نافعا مفيدا.
مستمعين في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان الحقوق، وسيكون حديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى واستكمال لحق الزوجة. كلكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة لكم الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زال حديثنا ومجلسنا موصولا ضمن سلسلة الحقوق، وذكرنا فيما سبق الحق الزوجة على زوجها، وأشرت إلى الحقوق المالية، ولعل في هذا اليوم باقتضاب أشير إلى بعض الحقوق غير المالية، منها العدل بين الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة. ولذلك ربنا جل وعلا قال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلق. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من أعدل الناس مع زوجاته، ولذلك العدل بين الزوجات يكون في قضية المبيت والنفقة والكسوة. الحق الآخر ما يتعلق بحسن العشرة، الله جل وعلا يقول: وعاشروهن بالمعروف. قل جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولذلك يجب على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف، وذلك بأن يعاملها بحسن خلق، وأن يرفق بها، وأن يعينها على الخير ويعينها على الطاعة، وأن لا يضرب وأن لا يسب ويجدع ويشتم وأن لا يهجر إلى غير ذلك من الأمور. والنبي عليه الصلاة والسلام وصى بالنساء، قال: استوصوا بالنساء خيرا. وإذا ما جئنا إلى حياة النبي عليه الصلاة والسلام نجد حياة مثالية في واقع الأمر، هو القدوة والأسوة صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسترني بردائه لكي أنظر إلى لاعبهم، ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن حريصة له. ولذلك هذا من حسن معاشرته صلى الله عليه وسلم. أيضا ثبت من حديث زينب بنت أبي سلمة أن أم سلمة قالت: حط وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة، فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فستي؟ قلت: نعم. فدعاني فأدخلني معه في الخميلة. أيضا تقول: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة، وأيضا كان يقبل عليه الصلاة والسلام وهو صائم. وكل هذا يدلنا على ماذا؟ يدلنا على حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم. أمر آخر: لا يجوز للزوج أن يضر بزوجته، ولذلك الضرر عموما ممنوع في الإسلام. وفيما يتعلق بالزوجة أيضا لا يجوز، فالله جل وعلا حرم الضرر، حرم الأذية، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا ضرر ولا ضرار. يقول: لا ضرر ولا ضرار، الحديث في هذا كثيرة. ولذلك هناك جملة من الأشياء التي يمنع على الزوج أن يضر بها زوجته، من ذلك قضية الضرب والسب والشتم وغير ذلك من الأمور. ووصية النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وهو يودع قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، استحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يطئن فروشكم أحدا تكرهون، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. المقصود بأن هذه كلها تأتي ضمن حسن العشرة، وهي التي تستقيم بها الحياة الزوجية. ولذلك قال جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه، جعل بينكم مودة ورحمة. ويقول جل وعلا: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. والمقصود إخواني وأخواتي بأن الرجل يجب عليه أن يؤدي حق زوجته كما جاء في شريعة الله عز وجل في الكتاب والسنة. لعلنا إن شاء الله في المجلس القادم نذكر بعض الحقوق التي للزوج على زوجته ضمن هذه المجموعة من الحقوق في الإسلام. أسأل الله تعالى جميع التوفيق والسداد، أسأله جل وعلا العدل في الغضب والرضا، أسأله جل وعلا التوفيق في جميع الأمور، إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم وأعلم وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هناك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يفيد أن الدعاء بعد الظهر في كل أربعاء مستجاب، هل هذا يقول حديث صحيح؟ وهل الدعاء بعد الظهر يوم الأربعاء مستجاب؟
الحمد لله. أولا، هذا الحديث هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، ورد في بعض دواوين السنة، وهو محل كلام عند أهل العلم من جهة الإسناد، فمنهم من يضعف ومنهم من يصحح. أما من يضعف الحديث فلا يترتب عليه شيء من الأحكام، وأما من يصحح الحديث فاختلفوا في ذلك إلى أقوال. القول الأول، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا يعني في أيام الأسبوع، ولم يستجب له إلا في يوم الأربعاء، فقالوا بأن الدعاء يوم الأربعاء ما بين الظهر والعصر مستجاب. القول الثاني، قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام خصه الله عز وجل بإجابة الدعوة في هذا الوقت دون غيره، ولذلك هو دعا عليه الصلاة والسلام، فهذه خصوصية. الأمر الآخر، قالوا بأن هذا اتفاق، النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من الدعاء وألح في الدعاء، فاستجاب الله عز وجل له هذا في هذا اليوم. وبعض العلماء يرى بأنها ليست خصوصية، لأن جابر كان يلتمس الدعاء يوم الأربعاء بعد صلاة الظهر. على العموم، المسألة فيها سعة، وليظهر لي بأن الحديث هذه لا تصح من حيث الإسناد، وإن صحت على قول من يصححها فلا بأس بالدعاء، لكن المكان أي مكان، لأن ليس هناك مسجد اسمه مسجد الفتح، ولذلك العلماء ضعفوا هذا الحديث لوجود العلة في المتن، وهو قول مسجد الفتح، فلم يكن هناك مسجد اسمه مسجد الفتح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
أيضا فضيلة الشيخ يسأل، يقول: هل طه أو ياسين من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، أم هي من الحروف المقطعة؟
الحمد لله، فيها قولان لأهل العلم. جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن طه وياسين هذه من الحروف المقطعة في أوائل السور، والتي استأثر الله جل وعلا نفسه بعلمها، ولم يثبت لا في القرآن ولا في السنة، ولم يثبت في أثر عن الصحابة رضي الله عنهم تسمية النبي صلى الله عليه وسلم بياسين أو بطاه، وإنما ياسين حرفان، يا وسين، وطاه كذلك حرفان، طاء وهاء، مثل ألف لام ميم، ومثل حاء ميم، ومثل طاء سين سين ميم، هذه كلها حروف مقطعة، وهي من التي استأثر الله نفسه بعلمها، وهي من المتشابه الذي يجب على المسلم أن يؤمن بها. فالله جل وعلا يقول: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. نعم،
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. وعلاء تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام.
يا أخي أحبكم في الله، هذا أول شيء.
حبك الله، جزاك الله خير. وعلى
الله يسعدك الله فيك. لو سمحت سيدي، أنا بسافر على الشارقة كثير.
نعم.
عند أنا من أبو ظبي بسافر على الشارقة، فيا أخي موضوع القصر والجمع، لأنه أنا مثلا بطلع قبل صلاة العصر، بصل هناك بجمع العصر مع الظهر. هل هذا جائز؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، الله يسعدك،
تطلع قبل قبل العصر وتصل؟
لا، هو أنا كيف استفسر بشكل عام، مثلا أحيانا بسافر على الأردن، هسه بصل البيت أهلي، بظلني أقصر ثلاث أيام مثلا، أجمع ثلاث أيام، لأني ما سمعت رأي زي هيك إني على الإقامة، إني بقعد ثلاث أيام وأنا بقصر وبجمع
في الأردن.
على الشارقة أنا نفس الشيء، مثلا بظلني عند أخوي، مثلا بنام عنده يومين، هل يجوز القصر والجمع في هذول اليومين ولا إنه غير مقيم عنده الشارقة، مقيم في أبوظبي؟
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول. واضح إن شاء الله.
يعني تقصد أول ثلاث أيام تجمع وتقصر وبعد ذلك تتم الصلاة، هذا سؤالك؟
أيوة إنه يعني لو توضيح من القصر والجمع في السفر بالضبط، يعني والله يعني الله يسعدك. السؤال الثاني سيدي، بخصوص التعويض الأدبي، يعني مثلا قالوا معي؟
نعم تفضل. بعد
تعويض الأدبي، يعني مثلا شخص أسائلي في أحد الأمور، فحكمة المحكمة مثلا في تعويض مادي، هل هذا جائز ولا غير جائز؟ الله يسعدك.
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير بعلاء. دي سؤال بعلاء بالنسبة لمن يسافر، يقول سواء من أبو ظبي إلى الشارقة أو من الإمارات إلى الأردن، يقول فالشيخ يجلس أول ثلاثة أيام يجمع ويقصر الصلاة، بعد ذلك يتم الصلاة، هل فعله صحيح فالشيخ؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للقصر في السفر، رخصة ترخص الله جل وعلا بها على عباده، ولذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما سافر سفرا إلا وقصر فيه، ولم يثبت عنه في حديث واحد أنه أتم في سفره صلى الله عليه وسلم، ولذلك المسلم مطالب أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، فصلاة ركعتين في السفر أفضل من صلاة أربع ركعات، بمعنى القصر في السفر أفضل من الإتمام. الأمر الثاني، ما يتعلق بالسفر بين المدن، فإن كان ما بين المدينة مسافة يصدق على من سافر إليها لغة وعرفا أنه يكون مسافرا، فإنه يجوز له أن يقصر في هذه المدة التي يسافر إليها، فما بين أبو ظبي والشارقة مسافة سفر، ولذلك إذا سافرت من أبو ظبي إلى الشارقة فإنك تقصر في الطريق وإذا وصلت إلى الشارقة. الأمر الثالث، بالنسبة لمسألة تحديد الأيام، هذه مسألة خلافية بين العلماء، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن من سافر مدة أربعة أيام فأكثر فإنه يصلي صلاة مقيم منذ أن يصل إلى المدينة التي سافر إليها، منذ أن يصل، هكذا يقول هذا الفريق من أهل العلم. والقول الثاني وهو الراجح فيما يظهر لي والله أعلم، أن الإنسان متى ما إن كان مسافرا ولو زاد على أربعة أيام فإنه يبقى مسافرا، لأن الأدلة التي استدل بها القائلون بأن المسافر يقصر في حدود أربعة أيام وإن كانت صحيحة لكنها غير صريحة في مسألة القصر، والصواب ما ذهب إليه جمع من أهل العلم على أن المسافر ما دام أنه مسافر ولم يعزم إقامة فإنه يترخص برخص السفر حتى يعود إلى بلده. فأنت سواء أخي الفاضل سافرت إلى الأردن أو سافرت إلى الشارقة، الأمر سواء، فالمسافة هنا وهناك مسافة قصر، فتقصر المدة التي تبقى التي تمكثها في السفر حتى تعود، فإذا رجعت إلى بيتك في أبو ظبي انقطع السفر خلاص، ما تترخص برخص السفر. وأما ما ذكرته من كون الإنسان يعني يقصر 3 أيام ثم بعد ذلك يبدأ يتم، هذه حقيقة فهم مغلوط لكلام الجمهور. فالجمهور يرون بأن من سافر مدة 4 أيام فإنه يتم منذ أن يصل إلى البلد ما دام أنه قد حدد المدة. وأنا أفتيتك قبل قليل بالقول الثاني، وهو أنك تقصر وتجمع مدة سفرك، والله أعلم.
جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عايدة، تفضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أبو عايدة.
فضيلة الشيخ دكتور عزيز فرحان،
حياكم الله.
الله يبارك فيك دكتور وعلي البلوشي والمستمعين. فضيلة الشيخ، إذا حدث خلاف أو مشكلة بين زوجة وزوج، بعضهم يوجه ألفاظ غير لائقة للطرف الآخر، والبعض ممكن إذا حصل خلاف يشكو للطرف الآخر من الأهل، يعني يخرج المشاكل إلى البيت، أو يكون لأسباب تافهة قد يعني تحدث المشاكل وتكبر. ففي هذه الحالة ما هو يعني الدين الإسلامي ينصح كلا الطرفين لإنهاء الخلاف بهدوء ودون مشاكل أو الخروج إلى خارج البيت؟ السؤال الثاني فضيلة الشيخ، أكثر المسائل التي تسبب أحيانا وخاصة في هذا الزمن بمشاكل بين الطرفين، يمكن المسائل المالية التي قد تؤدي إلى حدوث الخلافات الزوجية، وخاصة إذا ما كانت الزوجة موظفة أو لها إيراد. نحن عارفين أن القوامة للرجل، ولكن أليس مقابل أن هذا الرجل تنازل عن كثير من حقوقه على هذه المرأة أن تساهم في مصروفات المنزل؟ بضرب مثال، مثلا واحدة عندها مثلا 1,000,000 أو أكثر، ماذا سوف تفعل بهذا المال؟ ماذا سوف تفعل؟ فهذا
إن شاء الله.
جزيكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير بعيد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إيه الشيخ، سؤال أبو علاء بالنسبة لقول التعويض الأدبي، إذا حصل يقول أن أساله الشخص فرفع أمره للقضاء، فحكم القاضي يقول له بمبلغ مالي، هل الشيخ يجوز له أن يأخذ هذا المبلغ؟
الحمد لله. بالنسبة للقضايا التي قائمة على إشكالات أو قائمة على أذية أو قائمة على شيء من هذا القبيل، على ضربين، منها ما هو من قبيل الحدود، ومنها ما هو من قبيل التعزيرات. وأما ما يتعلق بالحدود فمعروف، وأما ما يتعلق بالتعزيرات والتي تسمى أحيانا بالتعويضات الأدبية، فإذا حكم القاضي الشرعي بتعويض معين لشخص من الأشخاص أو بعقوبة مثلا على المعتدي، وهذه العقوبة مستمدة من حكم ولي الأمر أو من يستمد سلطته وقوته من ولي الأمر كالمجلس القضاء أو القضاة المجتهدين، فإن هذا لا حرج فيه. فللقاضي أن يعزر المعتدي بعقوبة مثلا معينة، أو بأن يعوض المعتدى عليه بمبلغ مالي أو بشيء من هذا القبيل، فله أن يأخذ هذا، ولله الحمد والمنه.
جزاك الله خير الشيخ. بعيد يسأل الشيخ يقول بالنسبة للخلافات بين الزوجين في حال حدوث مشكلة، يقول البعض قد يتلفظ بألفاظ سيئة غير لائقة، والبعض قد يخرج هذه المشكلة إلى الخارج فيشكو لأهله أو لبعض أصدقائه زملائه، فيقول ما هي النصيحة لإنهاء الخلافات الزوجية في البيت من غير أن تخرج خارج البيت، ويكون يعني لفصيخ إنهاء المشكلة؟ يقول بهدوء ويعني بأمر بالأمر الصحيح.
الحمد لله. بالنسبة لي يعني أفضل توجيه ونصيحة لما يتعلق بالمشكلات الزوجية وكيفية حلها هو ما أمرنا الله جل وعلا به، الذي خلقنا وهو أدرى بما يصلحنا سبحانه وتعالى، فقد أمرنا جل وعلا باتخاذ جملة من الخطوات في علاج المشكلات الزوجية، سواء كان المتسبب الزوج أو المتسبب المرأة. ولذلك نجد حقيقة الخطوات الواردة من خلال هذه التوجيهات الربانية وأيضا الترجمة العملية للنبي عليه الصلاة والسلام تكون الخطوة الأولى حصر المشكلة في داخل البيت وعدم إخراجها خارج البيت، لأنه بالتجربة أن المشكلة متى ما انخرجت خارج البيت تفاقم الأمر ودخلت أطراف ربما وسعت دائرة المشكلة وربما أسهمت إسهاما كبيرا في تكريس هذه القضية بين الزوجين، وربما ضاع الناس بين عاطفة الحب وعاصفة البغض والميل كل الميل مع أحد الطرفين دون الآخر. ولذلك ربنا جل وعلا مثلا في قضية نشوز الزوجة ماذا قال؟ قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فنلحظ بأن هنا إذا بدأت المشكلة وتفاقمت بين الزوجين فإن الحل يكون داخل جدران البيت الأربع. قال فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فمسألة الوعظ، الوعظ كلام مصحوب بزجر، والمواعظ هي صياط القلوب، ولذلك يعظ الزوج زوجته. وليس عندنا تقدير أو زمن معين للوعظ، فقد يستمر أسبوع شهر شهرين، يذكرها بالله حتى يرقق قلبها، ذكرها بالله والدار الآخر ويذكرها بحقه عليها وشيء من هذا القبيل. فإن لم ينتفع معها الوعظ انتقل إلى قضية الهجر في الفراش، والهجر على نوعين، هجر في الكلام وهجر في الفراش. أما الهجر في الكلام فلا يزيد على 3 أيام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3، يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وأما الهجر في الفراش اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال إلى شهر ومنهم من قال إلى 4 أشهر. فمن قال إلى شهر يستدل بفعل النبي عليه الصلاة والسلام مع نسائه في قضية التخير، ومن قال إلى 4 أشهر فيستدلون بآية الإيلاء للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الأمر راجع إلى تحقق المصلحة ودفع المفسد. فإن لم ينفع الهجر في الفراش انتقل إلى الضرب غير المبرح بإجماع العلماء على أن يكون ضربا خفيفا غير مبرح، يعني بحيث أنه لا يكسر عظما ولا يبضع لحما ولا يشق جلدا ولا يحدث كدمة ولا يحدث أزمة أو عقدة نفسية، وإنما ضرب خفيف للتخويف. نلحظ الآن بعد أن يستنفذ الزوج هذه القضايا كلها ولم يحصل على حل ولا على يعني علاج، هنا ينقل المشكلة إلى الخارج بشرط أن يكون بين حكمين. قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وسمى حكم لأن الحكم هو الإنسان الذي بلغ من النضوج مرحلة يستطيع من خلالها يقدر ويقرر هل يبقيان أو أنهما يفترقان ولا يضيعان بين هذا وبين تلك، وإنما عندهم من رجاحة العقل والنضوج وعندهم من الفطنة والحكمة الشيء الذي يستطيعان من خلاله أن يقرران. ولذلك قال جل وعلا فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاح يوفق الله بينهما. الله أكبر. فالإرادة هنا النية، قيل إن يريد الزوجان، يعني قال إن يريد مقصود بها الزوجين، أو قيل مقصود بها الحكمين، هكذا قال العلماء. طيب إذا لم يحصل فإن تبدأ عملية الطلاق السني وهو طلقة واحدة، ولا يجوز للزوج أن يخرج زوجته في حال الطلاق الرجعي ولا هي تخرج كما يحصل من بعض الناس هدانا الله وإياهم. ولذلك قال تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. يعني تأكيدا لسؤال الأخ الفاضل أبو عيد فيما يتعلق بقضية علاج المشكلة، ينبغي أن يكون داخل محيط البيت وألا ينشر الزوجان غسيلهما إلى الخارج. وللأسف الشديد أغلب المشكلات تبدأ صغيرة فتكبر وتتضخم تصبح ورم بسبب نقل المشكلة في أول الأمر إلى الخارج، ولذلك قد يكون الوالد أو الوالدة من أحد الطرفين أو الإخوة أو الأخوات سبب قوي جدا ومعول هدم لهذه الأسرة. لماذا؟ لأنه لما يريان الزوجة تبكي وتصرخ وتصيح وتتظلم وتتألم فيتعاطفان معها، ولما أيضا يسمع الوالدان من الولد الزوج أيضا شكواه تجاه زوجته قد أيضا لا يملكان التصرف السليم، وربما قال قولا عظيما ينفجر الوضع بين العائلتين. ولذلك للأسف الشديد أغلب الناس لا يهتدي بهدي الله ولا يقتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحصل مثل هذه المشكلات. فالواجب على الزوجين أن يضبطا تصرفاتهما وأن يرتقيا بأخلاقهما إلى هذا المستوى الرفيع العالي الذي جاء في كتاب ربنا وفي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وكما قال جل وعلا ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني حتى لو حصل طلاق يجب أن يكون الطلاق أو الانفصال بين الزوجين انفصال هادئ، انفصال يبقي يعني شيء من المودة والرحمة وشيء من اللطف مثلا. ولذلك قال جل وعلا ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني بين الزوجين علاقة، أبدا لا يجوز لأحد الزوجين أن يركب الأحموق والجهل فيذهب فينسى هذه العلاقة. حتى قضية الفراق ينبغي أن يكون الانسحاب بين الزوجين انسحاب هادي ولطيف وبعيد عن التأزيم وبعيد عن يعني شب الحرائق هنا وهنا بين العائلتين. فنسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. أخي الفاضل، هذه المشاكل الأسرية يعني هي موجودة، نحن لا نكون مثاليين بدرجة كاملة، موجودة، وجدت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وجدت في العصور الذهبية عصور الصحابة، لكن المشكلة أين؟ المشكلة أنهم كانوا في الغالب إنهاء العلاقة يكون بصدق وبمخافة من الله عز وجل، والانسحاب يكون انسحاب لطيف وهادئ. أما الآن للأسف الشديد يعني التأزيم هذا وأيضا زرع العداوة بين الطرفين للأسف الشديد سبب ذلك عدم اتخاذ الخطوات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في المرأة كذلك تتقي الله في الرجل. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا خالد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إيش حالكم؟
الله يعافيك خالد، تفضل، بارك فيك.
سلام فضلك، عندي أسئلة.
نعم.
السؤال الأول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وكلاهما المهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أبغى أعرف شو معنى القوة، هني قوة البدن ولا قوة الإيمان؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني.
نعم تفضل.
نعم فضلك، أنا شاب زين، بس يعني شاب ريعان الشباب، لكن أبغى أتزوج مو قادر، يعني ما عندي استطاعة للزواج،
تقول
انصحني دكتور يعني
وجهني
كذا.
ان شاء الله،
بس مشكور.
تعرف... نعم نعم تفضل.
انا عارف ان الحرمه ما يجوز الحرمه تسافر بدون محرم،
نعم
زين، الحكم الخدامات كيف خدامه تسافر بدون محرم، ما حد يحميها، ما حد يعني ما ادري كيف حكمه يجوز ولا ما يجوز.
ان شاء الله،
بس مشكور.
جزاك الله خير خالد، تسمع ان شاء الله رد فضل الشيخ، حياك الله. نجيب في الشيخ سؤال بعد بالنسبة، يقول المسائل المالية هي من أشد وأكبر المسائل التي تسبب الخلافات بين الزوجين، يقول خاصة في حال أن المرأة تعمل، فيقول في الشيخ هل على المرأة أن تساهم في نفقة المنزل؟
الحمد لله، أنا سبق في المجلس السابق تكلمت على قضية المالية بين الزوجين. أولا الزوجة لها ذمة مالية مستقلة وليس للزوج إليها سبيل في قضية الاستيلاء على مالها أو قهرها بهذا الأمر واستلاب مالها، ليس لها ولا يملكها ولها ذمة مالية مستقلة. الأمر الثاني ما يتعلق بالشرط، فإذا كان الزوج قد اشترط في أول العقد أن المرأة تعمل، أن المرأة لا تعمل، فيجب على المرأة أن تلتزم هذا الشرط، أو اشترط عليها أن تسهم في مصروفات البيت والأمور الاستهلاكية مثلا بوافقة الزوجة، يجب عليه أن تلتزم. أما إذا لم يكن ثم شرط فلا يجوز للزوج أن يلزمها بذلك، فلا يجوز للزوج أن يلزمها بذلك، له أن يلزمها فقط بقضية عدم العمل. لماذا؟ لأنه ويجب عليه الإنفاق عليها بالمستوى التي كانت تعيشه مع أهلها. لماذا؟ لأن الأصل أنها مفرغة له. لكن أدبيا وأخلاقيا ما يليق بالمرأة التي ترى زوجها مثلا دخله بسيط وراتبه ضعيف، ومع يعني ارتفاع الأسعار وغلائها وكثرة متطلبات الحياة وكثرة الصرف والأمور الاستهلاكية، والرجل يعني لا يجد القدرة على يعني الوفاء بمثل هذه المتطلبات، وهي تضع رجل على رجل أو تضع أو هكذا تنظر نظرا باردا إلى زوجها ولا تشارك في هذا، شيء طبيعي أن الشخص لا يرضى بمثل هذا. فهي ما بين الزوجين شيء عظيم، ولذلك وقوف المرأة، وهذا هو الغالب، يعني أنا لا أعرف حقيقة امرأة إلا أن تكون امرأة يعني شاذة عن هذا العالم، ترى زوجها مثلا في حالة مادية صعبة ولا يستطيع يعني أن يوفي بجميع الالتزامات، التزامات البيت، وهي تتفرج عليه، وربما يدخل في قروض وديون، وهي هكذا ليس عندها شعور ولا إحساس ولا ينبض لها عرق تجاه زوجها وتجاه يعني وضعه المادي. أعتقد بأن هذا يعني غاية في القسوة وغاية في الصلف وغاية في الفظاظة وغاية في البعد حقيقة عن الحياة الزوجية الطبيعية. ولذلك المرأة تقف مع زوجها والزوج يقف مع زوجته، ويتكاتفان للدفع بعجلة الأسرة إلى بر الأمان.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ خالد يسأل فضيلة الشيخ، يقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. يقول فضيلة الشيخ: بالنسبة للقوي، هل يقول قوة الدين أو قوة البدن؟
الحمد لله، لأهل العلم كلام طويل في هذا، منهم من يذهب إلى أنها قوة الإيمان، منهم من يذهب إلى أنها قوة البدن، والحديث عام فيما يظهر، فيشمل هذا وذاك. ولذلك المؤمن القوي في إيمانه خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير يعني، لكن الدرجات تتفاوت. والمؤمن القوي في بدنه الذي يسخر هذا البدن في خدمة الإسلام والمسلمين في إيصال النفع إلى الآخرين أفضل عند الله من المؤمن الضعيف المنكف على ذاته، الذي ليس عنده يعني الاستعداد في أن ينفع المسلمين. فالمسألة عامة ولله الحمد.
أيضا الشيخ يقول: أنا شاب لكن لا أستطيع يقول الزواج بسبب يقول الظروف المادية، فيقول الشيخ: إذا كان هناك نصيحة توجهها لي.
أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ييسر لك أمر الزواج، أنت وجميع شباب المسلمين وشابات المسلمين. صلى الله عز وجل أن ييسر لكل أيم من المسلمين والمسلمات الزواج، فإن الزواج نعمة من نعم الله، وفيه تحصين للفرج وغض للبصر، وفيه أيضا راحة نفسية. ولكن أخي الفاضل، أنت تسعى وتجتهد وتسأل الله عز وجل أن يعينك. والنبي عليه الصلاة والسلام نادى الشباب فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فأنت في هذه الفترة وأنت تبحث عن الزوجة الصالحة عليك بالاهتمام بالصيام، فإن الصيام يضيق مجاري الدم وبها تضعف الشهوة. والأمر الآخر، تبتعد عن الأماكن والبيئات والمواطن التي يعني تثير الشهوة وتفجر الغريزة، تكون بعيد عنها. والأمر الآخر أيضا، أوصيك بأن تبحث وأن توصي من يبحث لك عن الصالحة الطيبة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وتوصي إمام المسجد مثلا، أو توصي أحد الصالحين أو أحد الفضلاء أو أحد الأخيار من أهل بلدك مثلا، وتقول أنا شاب وعندي رغبة في الزواج فأريد تدلوني على بيت صالح، والقدرة المالية ليس كل الناس أخي الفاضل يطلبون المهر الغالي والعالي، لا هناك من الناس وهم كثر ولله الحمد من يخافون الله ويتقونه ولا يحرصون على المغالاة في المهور، فأنت ابحث وما قدره الله عز وجل سيأتيك لا محالة، عليك ببذل السبب مع الأخذ بهذه الأشياء التي ذكرتها لك.
أيضا الشيخ يقول المرأة لا تسافر من غير محرم. يقول فالشيخ نشاهد الخادمات يعني يسافرن من غير محرم، فيقول فالشيخ هل الخادمة لها يعني عذر معين أو أنها تأخذ نفس الحكم وليس هناك فالشيخ يقول استثناء؟
الحمد لله، بالنسبة للسفر المرأة من دون محرم لم يحصل فيها إجماع، فهناك قولان مشهوران عند أهل العلم، قول بالمنع وقول بالجواز إذا كان مع رفقة مأمونة، وهذا مذهب له يعني أدلته ويفتى به في كثير من دول العالم الإسلامي، والصواب بأن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم لصراحة النصوص في ذلك، والأمر يستوي فيه الجميع، فالعاملة والخادمة هذه حرة وليست بمملوكة أو أمة، لا هذه حرة، ولذلك يجري عليها ما يجري على الآخرين. أما بالنسبة لك بالنسبة لأصحاب البيوت فالمهم عندهم أن تأتيهم العاملة، وهم غير ملزمين بقضية سفرها بمحرم أو بغير محرم، هذه مسؤولية المكتب ولذلك تأتيهم، فوجودها في البيت بعدم الخلوة أمر مشروع والحمد لله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ في ركعة ثانية شككت هل سجدت في الركعة الأولى سجدة واحدة أو سجدتين؟
الحمد لله، إذا كان عندك وسواس فلا تلتفت إلى مثل هذا وامضي في صلاتك، أما إذا لم يكن عندك وسواس وإنما طرأ عليك الشك وغلب في أنك لم تسجد السجدة الثانية من الركعة الأولى فترجع إليها وتسجد السجدة الثانية ثم تقوم وتكمل صلاتك بعد ذلك وتسجد للسهو قبل السلام.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول هل من الأفضل تجديد الوضوء عند كل الصلاة؟ المن يقول بأن الوضوء لم ينتقض ويقول إنما باب التجديد.
الحمد لله، من حيث الأفضلية نعم أفضل، ومن حيث الجواز نعم يجوز للإنسان أن يصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد، لكن من حيث الأفضلية فلا بأس، بشرط أن لا يكون ثم وسواس أو إسراف في الماء، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، ولكن إذا سألتني عن الأفضلية نعم فالأفضل أنك تأتي بالوضوء لكل صلاة بشرط كما ذكرت أن لا يكون عندك وسواس وأن لا يكون إسراف في الماء. نعم
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، والمشاركات عبر تويتر شارجرتيو. أيضا هنا فضيلة الشيخ يسأل يقول بالنسبة ل يقول بعض الجنسيات يأتون إلى المسجد يدخل المسجد يقول برائحة غير طيبة، فيقول فضيلة الشيخ هل يعني يجوز أن يصلوا في الخلف في آخر المسجد؟
نعم الحمد لله، أولا يجب على المسلم إذا أراد أن يذهب إلى المسجد أن يتزين له وأن يتنظف وأن يتجمل، ذلك أن الله تعالى قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم من كانت به رائحة ثوم أو بصل أن يذهب إلى المسجد لشدة لهذه الرائحة، ولأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على أن يتخذ المصلي ثوبين، ثوب لمهنته وثوب لصلاته. فعلى هؤلاء العمال أن يتقوا الله عز وجل وأن يستعدوا للصلاة، وذلك بالتنظف، ولا يمنع أن يصطحبوا معهم ثياب في أكياس مثلا، فإذا جاء وقت الصلاة لبسوها بعدما يتطهرون ويدخلون المسجد مع المسلمين. وأما إذا كانت الرائحة شديدة والثياب مدنسة فلا بأس بأن يؤخروا في آخر المسجد، وذلك لاتصال الصفوف ورؤيتهم الإمام. نعم، ويصنع لهم ذلك، لأن من العمال من يأتي بثياب متسخة وربما طبع على يعني سجاد المسجد، وكذلك بعضهم رائحته كريهة جدا بحيث أنه يؤذي المصلين. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم.
أيضا يقول فضل الشيخ، هل إذا عمل يقول الوالد معصية فينتقل يقول الإثم والعقاب إلى الإبن مثلا كموت الإبن؟
الحمد لله، هذا ليس بالصحيح، لأن الله جل وعلا قال ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالولد لا يؤخذ بجريرة أبيه، لا من حيث الأمور الدنيوية ولا من حيث الأمور الدينية الأخروية. ولذلك من وقع في ذنب عظيم فإن أولاده لا يعاقبون وزوجته لا تعاقب. هذا ليس من العدل أن يؤاخذ الإنسان بجريرة غيره، ولذلك ربنا جل وعلا قال ولا تزر وازرة وزر أخرى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم شاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.